اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله لما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف قال ابن معنى رحمه الله قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عدوان: وسنة خير المرسلين محمد تفسر آيات الكتاب الممجد، تبينه للطالب سبل الهدى، تدل عليه بالدليل المؤكد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال ابن معنى رحمه الله قوله وجب الإيمان بها، وما أحسن قول ابن عدوان ناظم هذه العقيدة: ودع عنك تزويقات قوم فإن بحلتها التعطيل يا صاحب ترشدي.
السنة الماضية المنتخب من أبيات النونية في شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن طبع أحد الإخوان ووزعناه في الحفل الأخير، فمن منكم يتكفل بطبع المنتخب من نظم الواسطية لابن عدوان ويوزع في الحفل؟ حد عنده قدرة يطبعه؟ طيب. نعم.
قال شيخ الإسلام: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلتي، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. قال ابن مانع رحمه الله قوله عجب ربنا، قال ابن عدوان: ويعجب ربي من قنوط عبادي، فألقي لما بينت سمعك واهتدي. وفي رقية المرضى مقال نبينا: الأرق به مرضاك يا ذا التسدد، رواه أبو داود يا ذا وغيره، الأحفظ هداك الله سنة أحمد. قوله وقرب بغيره اسم من قولك غيرت الشيء فتغير. قال أبو السعادات: وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله أزلين الأزل الشدة والضيق، فقد أزل الرجل يأزل أزلا أي صار في ضيق وحزن، كأنه أراد من يأسكم وقنوطكم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير الحديث الذي أورده شيخ الإسلام من جملة أحاديث الصفات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث قد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع، ويروى هذا الحديث بإسنادين ضعيفين، ومن أهل العلم من تبع شيخ الإسلام في تحسينه والله أعلم. وفي هذا الحديث إثبات صفة العجب أو العجب لربنا، فتقال بفتح العين وبضمها أيضا. ويغني عن هذا الحديث المتكلم فيه، يغني في إثباتها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما. ثم فسر قوله وقرب غيره بالتغير والتحول، فالغيرة هي التحولات والتغيرات، وأورد في ذلك كلاما عن أبي السعادات، والمراد به ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث، وأهل العلم يغلب عليهم النقل عنه بهذا الاسم بكنيته أبو السعادات. وقوله أزلين يعني يائسين قنطين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. رواه أبو داود. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأمنوني وأنا أمين ومن في السماء. رواه البخاري وغيره.
الوجع كما قرأ الأخ هو المشهور في السماع على الشيوخ، والمراد بذلك المريض، ويروى أيضا الوجع والمراد بذلك المرض، لكن الأولى الأول أولى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. فقوله عليه السلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: قال ابن مانع رحمه الله: قوله أين الله هذا فيه رد على أهل البدع المنكرين لعلو الله على خلقه، فنزهوه بجهلهم عما رضي به رسوله، فقالوا منزه عن الأين، وذلك جهل وضلال، والحق ما جاءت به السنة. قال ابن عدوان: فقد جاء لفظ الأين من قول صادق رسول إله العالمين محمد، كما قد رواه مسلم في صحيحه، كذاك أبو داود والنسائي قدي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله في الحديث الذي أورده شيخ الإسلام متضمن للرد على أهل البدع المنكرين لعلو الله الذين نزه الله بزعمهم، فمنعوا السؤال بأين وقالوا هو منزه عن الأين، وذلك جهل وضلال، لأن الحق ما جاءت به السنة. وقد ذكر الذهبي في كتاب العلو أن هذا الحديث فيه فائدتان اثنتان: الأولى جواز السؤال بأين الله، والثانية أن الجواب يكون بقول في السماء.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. قال ابن مانع رحمه الله: قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة، قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه كانت أيضا قبل وجهه. انتهى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا إيضاح معنى الحديث الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. ونقل من كلام شيخ الإسلام في العقيدة الحموية ما يبين ذلك، إذ ذكر أن هذا الحديث حق على ظاهره، وليس بين هذا الحديث وبين الأدلة الواردة في علو الله عز وجل تعارض، بل الله سبحانه وتعالى عال في سمائه مستو فوق عرشه وهو قبل وجه المصلي، فيجتمع الوصفان جميعا كما يقع اجتماع هذين الوصفين. فإن الإنسان لو أنه وقف يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر كما يقع لبعض الأدباء في أشعارهم وأحوالهم كانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، فهو بالنظر إلى حاله مقبل عليها، وهي بالنظر إلى مكانها عالية عليه، وكذلك فالرب سبحانه وتعالى إذا صلى العبد كان الله سبحانه وتعالى قبل وجهه مع كونه سبحانه وتعالى عال في سمائه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال ابن مانع رحمه الله: قول يؤمنون بذلك. قال ابن عدوان: النبي المتوفى سنة 79 و100 ألف، وسلم لأخبار الصحيحين يا فتى، ولكن عن التمثيل وفق تابعدي ولكن عن التمثيل وفق تابعدي ودع عنك تزويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاحي ترشدي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. قال ابن مانع رحمه الله: قوله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. التعطيل هو نفي الصفات الإلهية عن القيام بالذات العلية وتأويلها بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، فقولهم رحمة الله إرادته الإحسان والإنعام ويده قدرته واستواءه على العرش استيلاءه عليه، كل هذا وأمثاله من التعطيل، وما حملهم على ذلك إلا الظن الفاسد والرأي الكاسد. ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظنوا ظنونا فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. والجهمية المعطلة هم أتباع جهم بن صفوان الترمذي، رأس الفتنة والضلال، وهم في هذا الباب طائفتان نفاة ومثبتة. فالنفاة قالوا: لا ندري أين الله، فلا هو داخل العالم ولا خارجا ولا متصل ولا منفصل، فلم يؤمنوا بقول الله وهو القاهر فوق عباده وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله وغير ذلك من أدلة الكتاب والسنة. وأما المثبتة من فرقتي الضلال فهم الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فإنه سبحانه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه دائم من خلقه. وأما أهل التمثيل المشبهة فهم الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة وقوله وهو السميع البصير ويرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله إثباء لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل.
هذا الفصل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو من غرر العقيدة الواسطية، إذ حقق فيه وسطية أهل السنة والجماعة وكونهم عدلا كما أخبر الله عز وجل في وصف هذه الأمة في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. فذكر رحمه الله تعالى 5 مواقع من مواقع وسطية أهل السنة والجماعة، ابتدأها بقوله فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى هذه المواقع 5 واحدا واحدا، فابتدأ بتحقيق وسطيتهم في صفات الله عز وجل، وهو كونهم بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، لأن أهل التعطيل كما تقدم في تعريف التعطيل ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى، فكل صفة من صفات الرب عز وجل عندهم منتفية. وهؤلاء المعطلة نسبوا إلى الجهم بن صفوان التلمذي، لأن أشد طوائف النفاة هم الجهمية، وإن كان يوجد في غيرهم تعطيل، لكن لما اختصوا بشدة التعطيل اختص هذا الوصف بهم. وقابل هؤلاء المعطلة أهل التمثيل المشبهة الذين مثلوا الله سبحانه وتعالى وشبهوه بخلقه، وهاتان الطائفتان قد رد الله عز وجل عليهما بآية واحدة، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فشطرها الأول ليس كمثله شيء يرد على المشبهة، وقوله في الشطر الثاني وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأهل السنة وسط في هذا الباب، فهم يثبتون صفات الله عز وجل ولا ينفونها، وإثباتهم لها إثبات على الوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل، فينزهون الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. قال ابن مانع رحمه الله: قوله وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أم لا. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب لا قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة المقدر: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه كأبي وأتباعه البغداديون. فقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهذه المسألة من أكبر المسائل التي تضاربت فيها آراء النظار، وقد ألفت فيها كتب خاصة كشفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لشمس الدين ابن القيم رحمه الله. فلم يهتدي إلى الصواب فيها إلا من اعتصم بالكتاب والسنة. مرام شط مرمى العقل فيه ودون مداه بيد لا تبيد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الموقع الثاني من مواقع وسطية أهل السنة والجماعة المذكور في قول شيخ الإسلام: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. ومذهب الجبرية في هذا أنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله ولا اختيار له، فالفعل مقدور للرب لا للعبد، وهذا مذهب الجهمية. وقابل هؤلاء القدرية الذين يزعمون ألا قدر فينفون تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، ويقولون إن العبد يخلق فعله. فصارت طائفة قد جعلت الفعل لله لا للعبد فيه شيء، وطائفة قد جعلت الفعل للعبد لا لله فيه شيء. وهدى الله عز وجل أهل السنة للحق بين هاتين الطائفتين، فقال أهل السنة: إن للعبد مشيئة واختيارا، وهذه المشيئة والاختيار تابعة لمشيئة الله عز وجل واختياره، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وللعبد فيها اختيار ومشيئة، فيكون فيها قدر مشترك بين العبد باعتبار مشيئته واختياره، وبين الرب سبحانه وتعالى باعتبار مشيئته واختياره.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، قال ابن مانع رحمه الله: وقوله في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. قال في التعريفات: المرجئة قوم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فقال القسطلاني في شرح البخاري: المرجئة نسبة إلى الإرجاء التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق وهم فرقتان، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفرقان الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، ومع كونهم مبتدعة في المقول الباطل فقد وافقوا على السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة. وأما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، فلا شك أنهم من أكثر عباد الله، فإن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الوعيدية فهم القائلون بالوعيد وهم أصل من أصول المعتزلة، وهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة، ومذهبهم باطل يرده كتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. فمذهب أهل السنة حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين كما سمعت، والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الموقع الثالث من مواقع وسطية أهل السنة والجماعة المذكور في قول الشيخ الإسلام وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وذلك أن الرب سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وأمرهم بعبادته جعلهم بين شيئين اثنين، أحدهما وعده الذي يحملهم على الرغبة في متابعة الأمر، والثاني وعيده الذي يحملهم على مجانبة النهي، فلا يصلح أمر الخلق لتحقيق العبادة إلا بسوقهم بالوعد والوعيد. ولهذا انتظم في الخطاب القرآني الجمع بين الوعد والوعيد. ولما نظر الناس في هذا الخطاب القرآني المتضمن للوعد والوعيد أخذت طائفة بالوعد وهم المرجئة، وقابلتهم طائفة ثانية أخذت بالوعيد وهم المعتزلة. فأما المرجئة فنقل المصنف رحمه الله تعالى عن الجرجاني صاحب التعريفات أنهم قوم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وذلك أنهم تعلقوا بآيات الوعد وأحاديثه، ثم تجلى هذا الأصل في مظاهر عدة، منها إخراج الأعمال من حقيقة الإيمان، فإن أصل الإرجاء هو الأصل الذي تقدم من أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأما مظاهر الإرجاء فتعددت باعتبار اختلاف الفرق التي أخذت بدلائل الوعد دون الوعيد. ومن هنا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقسيم فرق الإرجاء، فمنهم من قسمهم إلى فرقتين، ومنهم من قسمهم إلى ثلاث، ومنهم من بلغهم سبع فرق باعتبار الأقوال المعروفة عن فرق الإسلام. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى هنا على قسمة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان، فإنه جعل المرجئة طائفتين: الأولى الطائفة التي قالت إن الأعمال ليست من الإيمان، فقال هؤلاء: الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، وأخرجوا الأعمال من حقيقة الإيمان. وهؤلاء قد ابتدعوا قولا مخالفا لظواهر الأدلة، مع أنهم وافقوا أهل السنة في جملة من مسائل الإيمان، كما ذكر شيخ الإسلام من أنهم موافقون لأهل السنة بأن الله عز وجل يعذب من يعذبه من أهل الكبائر ثم يخرجهم بالشفاعة، وأنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وأن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للدم والعقاب. وهذا القول قد أضيف إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهم. وأما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم، وهذا من أقوال الجهمية الذين اكتفوا في حقيقة الإيمان بمجرد تصديق القلب ولم يذكروا لازمه من عقيدة القلب زيادة على مجرد التصديق ومن قول اللسان وعمل الأركان. وقابل هؤلاء المرجئة الوعيدية المعتزلة الذين يقولون بنفوذ وعيد الله عز وجل بأن الله عز وجل لا يغفر لمرتكب الكبائر، فعندهم أن مرتكب الكبيرة كافر، وهذا مذهب باطل كسابقه. ومذهب أهل السنة حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، فأهل السنة يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، فهم يعملون بنصوص الوعد كما يعملون على أنفسهم نصوص الوعيد، فلا يكفرون فاعل كبيرة بذنبه ولا يقطعون لصاحب معصية بكمال حاله وتهوين ذنبه وفتح باب الرحمة والطمع فيها له، بل يخوفونه وعيد الله سبحانه وتعالى وعقابه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، قال ابن مانع رحمه الله: وقوله وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، الحرورية هم الخوارج، واعلم أن الناس تنازعوا قديما في الأسماء والأحكام أي أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق في أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دماء الفساق الموحدين أموال ما استحلته الخوارج من الفاسق الملي مرتكب الكبائر، لأن الخوارج يرون ذلك كبرا، وإنما وافقوهم على حكمهم في الآخرة وهو الخلود في النار، وأما في الدنيا فخالفهم في الاسم، فقالوا مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل الكبرى فهو بمنزلة بين المنزلتين. وهذا أصل من أصول المعتزلة وخاصة مذهبهم الباطل. وأما مذهب المرجئة فقد تقدم أنهم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، ومذهب أهل الحق خلاف هذين المذهبين، فلا يقولون بقول الخوارج والمعتزلة ويقلدون أصحاب الموحدين بالنار، ولا يقولون بقول المرجئة إن المعصية لا تضرهم، بل العبد الموحد مأمور بالطاعة منهي عن المعاصي والمخالفات، فيثاب على طاعته ويعاقب على معصيته إن لم يعفو الله عنه. والبحث طويل لا تتسع له مثل هذه الحواشي، وإنما قصدنا بذلك تنبيه الطالب إلى معاقب هذه المسائل. أما عفو الجهمية على المرجئة كما في نسختنا فليس للمغايرة، فإن المرجئة جهمية أيضا، فالجهم هو الذي ابتدع التعطيل والتجهيم وتجهم والإرجاء والجبر. قال في النونية: جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، فإذا رأيت الثور فيه يقارن الجيمات بالتثليث شر قران، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان، جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان، فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصة من ربقة بخلاصه من ربقة الإيمان، والجهم آصلها جميعا فاغتدت مقسومة في الناس بالميزان، لكن نجا أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن، عرفوا الذي قد قال مع علم بما قال الرسول فهم أولو العرفان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الموقع الرابع من مواقع وسطية أهل السنة والجماعة المذكور في قوله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. فبين رحمه الله تعالى أن المراد بأسماء الدين الأوصاف التي يحكم بها على الخلق، نحو مؤمن وفاسق ومسلم وكافر ومبتدع وضال. فأهل السنة وسط في هذا الباب بين هذه الطوائف، والحرورية هم الخوارج، وقد وافق الخوارج أضرابهم من المعتزلة على حكمهم على فاعل الكبيرة بأنه في الآخرة في النار، ولكنهم اختلفوا فيه في الدنيا، فالخوارج عندهم أن فاعل الكبيرة كافر بمجرد فعل الكبيرة، وأما المعتزلة فهم يزعمون أن العبد المواقع للكبيرة هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، فليس مؤمنا ولا كافرا، فولدوا شيئا يوجد في الأذهان ولا يوجد في العيان، ولا تدل عليه آيات القرآن، ولا يوجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقابل هؤلاء المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فهم يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم إنما هو اعتقاد القلب وقول اللسان في أعلى مذاهب أهل الإرجاء، وما دون العلو إلا السفل، فهذا مذهب المرجئة جميعا. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن، إلا أنه غير كامل الإيمان، فهو مؤمن باعتبار بقاء أصل الدين فيه، وأنه لم يخرج من الدين بالكبيرة التي فعلها، وهو ناقص الإيمان باعتبار مواقعته للكبيرة. ومن أهل السنة من لا يطلق عليه اسم المؤمن، وإنما يقول هو مسلم وليس بمؤمن، فهو لا يحكم بخروجه من الدين، بل يثبت له القدر الأقل وهو الإسلام، ويمتنع من إثبات القدر الأعلى له وهو الإيمان، والثاني لا يخرج عن الأول، فهما دائران في مرتبة الوسطية، وإنما الخلاف في العبارة. وقد ذكر هذين المذهبين عنهم الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد.